الوالدة في العمل بالروايات. اللهم إلا أن يدعى أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليه السلام، ولذا يجوز النقل بالمعنى. كلام في حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد. الذين قالوا بحجيته من باب الظن الخاص جعلوه فردا من أفراد الخبر الواحد، وكأنه عملوا ملازمة، أثبتوا ملازمة بين حجية الخبر الواحد وبين حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد. الشيخ الأنصاري يرد هذه الملازمة، يقول: لا ملازمة في البين. أولا، يجب علينا أن نعرف بأن مورد الخبر الواحد هو الإخبار عن حس، وأما مورد الإجماع المنقول، الإجماع غالبا مورده شنو؟ الإخبار الحدسي وليس إخبار الحس. إذن هما مختلفان جوهريا. فإذا كان كذلك، عندما نرجع إلى الأدلة التي استند إليها لإثبات حجية الخبر الواحد، نجدها كلها إما منصرفة وإما منصبة من البداية على خصوص حجية الإخبار عن حس، ولم تكن شاملة للإخبار عن حدس. فلذا يأتي إلى الأدلة التي استند إليها لإثبات حجية الخبر الواحد. أول دليل وأقوى دليل هو سيرة العقلاء، نعم، وسيرة أصحاب الأئمة بالنسبة إلى العصور اللي كانوا في زمن المعصومين، أنهم عندما كانوا يسمعون شيئا يخبرون به الآخرين ويتلقونه تلقي الصدق والقبول، ويكون منشأ لكثير من أعمالهم. ولكن كما تعلمون أن السيرة التي أثبتت حجية الخبر الواحد إنما هي لا إطلاق فيها، وهي مجملة. القدر المتيقن منها ماذا؟ حجية الأخبار المصطلحة، الأخبار المصطلحة التي تسمع من المعصوم ثم تنقل إلى الآخرين، اللي هي شنو؟ خاصة بالحس لا الحدس. هذا أولا. وأما بالنسبة للدليل الثاني الذي استند إليه لإثبات حجية الخبر الواحد، الأخبار العمري وابنه ثقتان، فما حدث عني فما أدي عني فعني يؤديان. لا شك ولا ريب أن هذا القول من الإمام، أو لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذا واضح بأنه الخبر الذي يكون يسمع من الثقة، هذا يجب قبوله وترتيب الأثر عليه. نعم، بل الإنسان الثقة إذا نقل لي خبرا لا يجوز لي أن أرده، ولا عذر لي فيما إذا رددته، وكأنه تمت الحجة علي، لا أستطيع أن أقول بأنه لم أعلم بهذا الحكم. ولكن كما تعلمون بأن هذه الأخبار إنما هي منصرفة إلى ماذا؟ إلى الإخبار عن حس، ولا تشمل الأخبار عن حدس. يعني عندما يقول العمري وابنه ثقتان فما أديا عني فعني يؤديان، يعني ما أخبراكما بما سمعاه مني وكأنكم تسمعونه مني مباشرة. فإذا هناك ماذا؟ الحس، وهو السماع له دخل، مو بالضرورة أن يكون الحدس اللي هو أغلب موارد الإجماع أيضا أن يكون حجتان. نقول بالانصراف الانصراف إلى الحس. هسه لقائل أن يقول ما يخالف، نحن نقبل بأن هذه الروايات التي دلت على حجية الخبر الواحد منصرفة إلى الإخبار، إلى الأخبار الحسية، ولكن من باب تنقيح المناط نستطيع أن نقول ماذا بحجية الإجماع وإن كان حدسيا. كيف؟ يقول لا شك ولا ريب أن الأخبار التي دلت على حجية الخبر الواحد، لماذا دلت على هذه الحجية؟ لأن الأخبار والروايات كاشفة بالكشف الظني عن الحكم الشرعي الصادر من المعصوم. نعم، إذن هذه الروايات التي دلت بأنه إذا زرارة نقل لك شيئا عن الإمام الصادق يجب عليك القبول بهذا الخبر، لماذا؟ لأن رواية زرارة عن الإمام الصادق كاشفة بالكشف الظني عن الحكم الشرعي الذي يتضمنه هذا الخبر عن الإمام، صحيح؟ ولذا الألفاظ لا موضوعية لها بالنسبة إلى الروايات، لذا يجوز للراوي أن ينقل بالمعنى أصلا من دون استخدام نفس الألفاظ. بعض الأحيان كان ينسى ما سمعه من الألفاظ عن الإمام، كما أنه سئل الإمام بأنه أسمع الحكم منك ثم أنساه وأنقله إلى الآخرين، هل يجوز لي أن أنقله بالمعنى؟ قال إذا كنت قد فهمت الأمر فلا بأس بذلك. إذن الألفاظ لا موضوعية لها، لذا يجوز النقل بالمعنى. ماذا يستكشف من ذلك؟ بأن المناط في حجية الخبر الواحد هو ماذا؟ تضمنه، يعني كشفه بالكشف الظني للحكم الموجود في ضمن كلام الإمام في ضمن هذا الخبر. إذا كان هذا المناط موجودا حتى بالنسبة إلى الإجماع الذي هو أغلب موارده ماذا؟ الحدس. ليش؟ لأن الإجماع عندما يأتي الفقيه ويقول أجمعت الأمة على استحباب الفعل الفلاني، نعم، لا شك ولا ريب يفيدنا هذا الإجماع، يعني يكشف بالكشف الظني عن الحكم الصادر عن المعصوم، لأننا لا ننسى بأن الإجماع بأقل مراتبه أنه يكون ماذا؟ موافقا للإمام، لقول الإمام، أو الإمام يكون موافقا لهذا الإجماع، لذا صار حجة. فعندما يخبرنا الفقيه بأنه أجمعت العلماء على استحباب الفعل الفلاني نفهم بأنه هذا الإجماع هو كاشف بالكشف الظني عن الحكم الذي ماذا؟ صدر عن الإمام، لأننا لا ننسى بأن الإمام موافق لهذا الإجماع وكأن الحكم صدر من، واضح؟ فإذا بتنقيح المناط نستطيع أن نقول بأن الإجماع المنقول بالخبر الواحد أيضا يكون حجة وإن لم يكن مشمولا للروايات التي دلت على حجية الخبر الواحد، واضح؟ الشيخ الأنصاري بعد ما يعقب على هذا، ولكن الأمر واضح بأنه تنقيح المناط فيما إذا كان المناط محرزا 100% بحيث لا يشك، إما أن يكون منصوصا فلذا نسر الحكم لوجود العلة والمناط من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا الأمر لم يكن موجودا هنا، يمكن أن يكون المناط شيئا آخر، ولذا نتيجة لعدم العلم بالمناط لو كان هذا المناط للزم منه توالي فاسدة كثيرة. أن نقول بحجية الشهرة الفتوائية أيضا، لأنها أيضا تكشف بالكشف الظني عن الحكم الصادر عن ماذا؟ عن المعصوم. بل نفس الكلام هم جاري، نفس المناط هم موجود. أو لا أن نقول بأنه فتوى الفقيه، فتوى الفقيه، وخاصة إذا كانت بألفاظ الرواية بعد أقرب إلى ماذا؟ إلى الحكم الصادر عن الإمام المعصوم، كما هي كما هو ديدن ابن بابويه رضوان الله تعالى عليه، عندما ينقل فتواه ينقلها بنفس ألفاظ الرواية. زين، فإذا هذا هم كاشف بالكشف الظني عن ماذا؟ عن قول المعصوم. يعني كلها هذه كن ندخلها في الظنون الخاصة التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وهذا ما لا يلتزم به أحد. لماذا لا يلتزم به أحد؟ لأن المناط غير محرز. هذا يكشف على أن المناط غير محرز. بل لو كان هذا هو المناط وهو الكشف الظني للحكم الصادر عن الإمام لقلنا بحجية مطلق الظن الذي يكون كاشفا عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. هذا مطلق الظن يكون حجة من باب شنو؟ من باب الخصوص. لا بالخصوص، لا من عن دليل الانسداد، لأنه الأخبار دلت على حجية الخبر الواحد بتنقيح المناط، أثبتنا ذلك لماذا؟ لمطلق الظن الحاصل بالحكم الشرعي من أي مكان حصل، يكون وكأنه الأخبار من جهة دلالتها على المناط أثبتت حجية هذا المطلق الظن من باب ماذا؟ من باب الظن الخاص لا الظن المطلق. هذا هو هاي المشكلة اللي تكون، ولا أحد يلتزم بهذه التوالي الثلاثة التي ذكرها. إذن وصلنا إلى هنا بأن الأخبار التي دلت على حجية الخبر الواحد إنما هي منصرفة إلى ماذا؟ إلى الأخبار الحسية، ولم تكن شاملة للأخبار الحدسية حتى تكون شاملة لحجية الإجماع اللي هو غالبا يكون حدسيا. يقول وكذلك، يعني
احنا في فقرة ما طبقناها.
وين؟ شنو؟
والذي يقوى
في النظر. والذي يقوى في النظر.
والذي يقوى. ها. بعد ما استدل، يعني ذكر المصنف كلام من قال بالملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع، نعم، وجعلوا الإجماع بمثابة الخبر العالي السند، الخبر الصحيح العالي السند، لأنه مع قلة الوسائط أو لم تكن واسطة إلا واسطة شخص واحد، نعم، لأنه هو فقط المخبر يكون هو الواسطة عن الحكم الصادر عن الإمام. ليش؟ لأنه حجية الإجماع بضميمة ماذا؟ موافقة الإمام. عن طريق هذه الملازمة أثبتوا حجية الإجماع بالخبر الواحد. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذه الملازمة غير صحيحة، هذه الملازمة غير صحيحة. الملازمة متى تكون صحيحة؟ إذا كان الإجماع حسيا أيضا، إذا كان الإجماع هو الإخبار عن حس، نعم، في هذه الحالة تكون الأخبار وإن صرح فيها الأخبار، نعم، المسموعة عن المعصومين، ولكن لا خصوصية لها لسماع الألفاظ عن المعصوم، فتشمل كل خبر حسي وإن كان بالإجماع. ولكن المشكلة أكو اختلاف جوهري بين الخبر الواحد وبين الإجماع. الخبر الواحد يكون إخبار عن حس، والإجماع يكون إخبارا عن حدس واجتهاد وإعمال نظر ودقة بالنسبة إلى الشيء الذي يخبر عنه. زين، فإذا كان كذلك عندما نرجع إلى الأخبار عندما نرجع إلى الأدلة التي استند بها إلى حجية الخبر الواحد نجدها إما أن يكون القدر المتيقن منها هو حجية الأخبار عن حس فلا تشمل لأنها أدلة لبية مثل السيرة الواردة من أصحاب المعصومين، وإما أن تكون الأخبار وإن كانت أخبار لفظية فيها إطلاق ولكنها هذا الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى الأخبار عن حس فلا تشمل الأخبار عن حدس. والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول. لماذا؟ لأن كل واحد منهما في وادي، الأول حسي والآخر حدسي، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. هسه هذا الأمر الأول، الأمر الثاني يأتي فيما بعد. يقول الأول أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس. نعم، ما هي الأدلة؟ يقول لأن العمدة من تلك الأدلة هي أقوى تلك الأدلة اللي غير قابلة للنقاش نوعا ما، وإلا باقي الأدلة يمكن أن يناقش فيها. عمدة الأدلة هو الاتفاق الحاصل، يعني الإجماع الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة، أنهم عندما كانوا يسمعون الرواية أو الخبر من الإمام يذهبون إلى مناطقهم وينقلونها إلى الآخرين، والآخرون يقبلونها ويعملون بها. زين، لو كانت هذه طريقة غير مقبولة لردع عنها الشارع. يقول إذا كان هذا هو هذا الإجماع العملي هو المناط لحجية الخبر الواحد، هذا لا يشمل الإجماع لأنه حدسي ومعلوم عدم شموله إلا للرواية المصطلحة التي تكون للإخبار عن حس، ولا تشمل الإجماع الذي هو غالبا يكون مورده إخبار عن حدس. وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات أيضا كذلك، إنما هذه الأخبار كلها منصرفة إلى الإخبار عن حس ولم تكن شاملة للأخبار عن حدس. ليش؟ لأنه الروايات هكذا يفهم منها، العمري وابنه ثقتان فما أديا عني فعني يؤديان، لا أنهم يؤديان عن حدسهما واجتهادهما ودقتهما الذي ينقلونه عني بما يسمعون. وكذلك لا عذر لأحد في التشكيك، ما يرويه عنا ثقاتنا، ما يرويه عنا ثقاتنا، لا أنه يريد أن يتكلم عن حدسياته واجتهاداته. زين، هذا هو المراد. فإذن المنصرف، شنو الفرق بين الاثنين؟ الأول كان دليلا لبيا، القدر المتيقن منه ماذا؟ هو الرواية المصطلحة اللي يكون إخبار عن حس. بالنسبة إلى الأخبار، لا، أخبار لفظية، أدلة لفظية فيها إطلاق، ولكن هذا الإطلاق منصرف إلى ماذا؟
إلى
الحس. اللهم إلا أن يدعى أن المناط، يعني نقبل بأنه الروايات الدالة على حجية الخبر الواحد لم تكن شاملة للإجماع لأنه حدسي، ولكن نستطيع أن نسر الحجية عن طريق وحدة المناط في كلا الأمرين. اللهم إلا أن يدعى أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشف الروايات عن الحكم الصادر عن المعصوم. وأي كشف؟ طبعا كشف ظني، مو كشف قطعي، وهو كشفها بالكشف الظني عن الحكم الصادر عن المعصوم. ولا يعتبر في ذلك، نعم، الكشف عن الحكم الصادر حكاية ألفاظ الإمام عليه السلام، ولذا يجوز النقل بالمعنى. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام بالكشف الظني ولو بلفظ آخر، كما إذا كان النقل بالمعنى. والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم. كيف يكون صادرا عن المعصوم؟ لأن المعصوم موافق لهذا الحكم الذي يدعي الناقل للإجماع الاتفاق عليه. واضح؟ والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع. مثلا قام الدليل على استحباب عمل، يقول الشيخ الطوسي أجمع أو قام الإجماع على استحباب الفعل الفلاني، هذا فد اللي هو نفس الاستحباب الوارد بينهما معقد الإجماع. وتارة يقول بأنه أجمع العلماء على كون الفعل الفلاني ندبا، نعم، بألفاظ مختلفة مؤلف بنفس المعقد بالألفاظ الموجودة. زين. والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع. يعني شوف، معقد الإجماع إذا كان الاستحباب ينقله بالاستحباب، وإذا كان لا المعقد بالاستحباب ولكن عندما ينقله ماذا؟ بالندب وبالترخيص وما شابه ذلك، يكون بغير اللفظ، ولكن لا فرق في ذلك. أو بعبارة أخرى وجب العمل به. ليش؟ لأن المناط أثبتنا بأنه هو الكشف الظني عن الحكم الصادر عن المعصوم، حصل بالإخبار عن الإمام أو بالإجماع. الشيخ الأنصاري يقول لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة، يعني الشهرة الفتوائية اللي هي غير مقبولة عند كثير من الفقهاء. نعم. ليش؟ لأن الشهرة الفتوائية أيضا كاشفة بالكشف الظني عن الحكم الصادر عن الإمام. بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى، مثلا يقول أفتي أنا بوجوب الفعل الفلاني، نعم، بعبارة الفتوى أو بعبارة غير الفتوى اللي مثل ما هو ديدا ابن بابويه أنه عندما يذكر الفتوى يذكرها بألفاظ الرواية، لا يقول أفتي بذلك وإنما ينقل الرواية، أيضا هي كاشفة بالكشف الظني عن ماذا؟ عن الحكم الذي تضمنه المعصوم، يعني عن الحكم الصادر عن المعصوم. كما عمل بفتاوى علي بن بابويه قدس سره لتنزيل فتواه منزلة روايته. بل لو كان هذا المناط صحيحا دل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام، وحجيته من باب الدليل الخاص لا من باب الظن المطلق، وسيجيء توضيح الحال إن شاء الله تعالى. واضح؟ إذن هذه المحاذير لماذا أتت؟ لأننا لم نحرز المناط، لأنه المناط تارة يكون منصوصا، نعم، يكون محرزا، نستطيع أن نسري الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، ولكن المناط الظني لا يصلح لذلك. زين. إذن إلى هنا أثبتنا بأن السيرة العقلائية، السيرة أصحاب الأئمة، إنما هي ماذا؟ يكتفى فيها بالقدر المتيقن وهو الإخبار عن حس، وكذلك الأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد إنما هي منصرفة إلى ماذا؟ إلى الإخبار عن حس. نأتي إلى الآيات. الآيات هناك خمسة آيات كما يأتي يستدل بها المصنف لإثبات حجية الخبر الواحد، يعني مما استدل به لإثبات حجية الخبر الواحد. واحدة منهن آية النبأ اللي هي أقواها، وكذلك آية السؤال، وكذلك آية الكتمان، وكذلك آية الأذن، بعد آية النفر. هذه خمسة. أقوى آية يستدل بها لحجية الخبر الواحد هي آية النبأ. لماذا؟ يقولون بأنه لأنه اجتمعت فيها ثلاث دلالات: مفهوم الشرط، ومفهوم الوصف إذا قلنا بوجود المفهوم للوصف، ومفهوم ماذا؟ التعليل، وهو أيضا الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء المعلول عند انتفاء علته. كلها ثلاثتها موجودة في هذه الآية، بخلاف الآيات الأخرى كل آية إنما تشتمل على دلالة واحدة فقط يمكن التشكيك بها، ولكن إذا اجتمعت الدلالات كلها في آية واحدة طبعا تقوي مدلولها. أما الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنزل. هذه الآية المستدل الذي يريد أن يقول بالملازمة قال بأنه ورد فيها أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بمفهومها بمنطوقها تدل على عدم حجية الخبر الفاسق، بمفهومها تدل على ماذا؟ حجية الخبر العادل. والوارد فيها هو النبأ الخبر، وهو أعم من أن يكون حسيا أو حدسيا. يعني الفاسق إذا أخبركم بخبر سواء كان حسيا أو حدسيا فلا تقبلوه، نعم، لأنه قد تصبح نادمين بعد ذلك على ما على تصديق هذا الخبر. وبالنسبة إلى ماذا؟ العادل، إذا أخبركم بشيء فيجب عليكم قبول خبره، نعم، مطلقا سواء كان الإخبار عن حس أو عن حادس، نعم. فإذا الآية عامة ومطلقة، تشمل الحس وتشمل الحادس. زين، هذا هو استدلالهم. ولكن إذا أردنا أن ندقق أكثر، استدلالهم مبتني على نقطتين. النقطة الأولى يقول بأنه صحيح أن المنطوق يدل على عدم حجية الخبر الفاسق، والمفهوم يدل على حجية الخبر العادل، ولكن ما هو السبب والعلة لقبول خبر العادل، وما هي العلة لعدم قبول الخبر الفاسق؟ يقولون بأنه السبب في كلا الأمرين هو نفس العدالة والفسق. العادل لأنه عادل يقبل خبره، والفاسق لأنه فاسق لا يقبل خبره. إذن أناط الحجية وعدم الحجية على عنوان العدالة والفسق، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، التعليل الذي ورد بالنسبة إلى الفاسق يجب ماذا؟ التبين. لماذا يجب التبين بالنسبة إلى خبر الفاسق؟ لأنه قبول قوله مع عدم التبين موجب للوقوع في الندم. لماذا التبين واجب فقط في خصوص الخبر الفاسق؟ لأنه فاسق. ليش؟ لأنه معلل بالوقوع بالندم. هذه العلة لم تكن موجودة في العادل، فلذا لا يجب التبين في قبول خبره. ماذا صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أيضا بالنسبة إلى التعليل، نفس العدالة ونفس الفسق هما السبب للتبين بالنسبة إلى خبر الفاسق، وعدم التبين بالنسبة إلى خبر العادل. واضح؟ التعليل أيضا كذلك صار واضح الأمر. فلذا قال بأنه التركيز ليس على الخبر، وإنما التركيز على المخبر. المخبر إذا كان عادلا يقبل خبره مطلقا، والمخبر إذا كان فاسقا لا يقبل خبره، بل يجب التبين. لماذا؟ لأنه فاسق، فإذا قبلنا خبره من دون تبين موجب هذا الأخذ للوقوع في الندم. إذن الفسق له دخل في وجوب التبين حتى بالنسبة إلى التعليل. واضح؟ هسا احنا قبل الجواب، طبعا كلا النقطتين يناقشهما المصنف. احنا إذا سمعنا فد خبر جاء به مخبر سواء كان عادلا أو فاسقا، هذا الخبر يحتمل فيه عدة احتمالات. احتمال أن يكون فاسقا أو عادلا، يحتمل أن يكون قد تعمد الكذب في هذا الإخبار، ويمكن أن يكون قد أخطأ عند النقل، ويمكن أن يكون قد نسي، فبدل ما يخبر بالشكل الصحيح نسي فأخبر خطأ، ويمكن أن يكون مراده خلاف الظاهر، ظاهر الألفاظ التي نقلها لنا. يعني يمكن أن تكون هناك قرينة صارفة للظهور الذي استعمله. نعم، هذه الاحتمالات اللي موجودة في كل خبر عندما يخبر به الإنسان. يقول الشيخ أو يدعي أنه الآية إنما تنفي الاحتمال الأول فقط بالنسبة إلى العادل، بأن العادل لأنه محظوظ بملكة العدالة، هذه الملكة تمنعه من الكذب، وأما احتمال خطئه واحتمال نسيانه واحتمال وجود قرينة هذه لا يمكن إثباتها من الآية، وإنما نحتاج إلى الأصل العقلائي المتداول بين جميع عقلاء العالم، بأنه إذا شككنا بأن هذا الخبر الذي أخبرنا به فلان هل هو عن خطأ أو عن صواب، نقول هذا الاحتمال لا يعتنى به، الأصل هو عدم الخطأ، الأصل هو عدم النسيان، الأصل هو عدم وجود القرينة الصارفة لظهور الكلام. نعم، هذه الأصول الثلاثة مشتركة بين العادل وبين الفاسق. واضح؟
نعم.
الآية عندما تفصل بين العادل وبين الفاسق تفصل في هذه الجهة بأن تعمد الكذب هذا الاحتمال منفي عن العادل، فلذا اقبل قوله، وأما بالنسبة إلى الفاسق الذي لا رادع له عن الارتكاب الكذب فلا تقبل قوله. إذن احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى العادل غير موجود، ولكن احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى الفاسق موجود، فلذا لا تقبل قوله. إذن سر التفصيل بين العاقل والفاسد هو ماذا؟ هو نفي الآية التي نفت احتمال تعمد الكذب من العادل، مع عدم نفي احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى الفاسق. زين، إذا كان الآية نظرها للتفصيل بين الفاسق والعادل هو نفي احتمال تعمد الكذب في خبر العادل. هنشوف بأنه أي خبر يصدق عليه بأنه خبر هو الخبر الذي يكون عن حس، الذي يكون بالسماع أو يكون بالنظر أو ما شابه ذلك، هذا الذي يحتمل فيه الصدق والكذب. وأما بالنسبة إلى الحدس ليس خبرا حتى يكون ماذا يحتمل فيه الصدق والكذب. هسه ممكن تقول لي فد واحد يروح يحدث شيئا ولكن عندما يخبر عن حدسه يكذب في ذلك، هذا هم إخبار، هذا هم خبر، هذا مو حدس، مو جاي ينقل لنا الحدس، جاي يخبرنا بما حدث. يعني مثل الغاش عندما تستنصحه ويفكر بالطريقة الصحيحة ولكن يموه لك ويغشك عندما يخبر عن رأيه، يعني يخبر عن خلاف قناعته الشخصية والنفسية. فهنا أيضا إذن الإخبار الخبر الذي يكون قد نفت الآية احتمال تعمد الكذب به هو الخبر، والخبر هو الذي يحتمل فيه الصدق والكذب، هو الذي يكون حسيا. وأما بالنسبة إلى الحدسيات المترتبة على الاجتهادات وإعمال النظر وما شابه، ما تقدر تقول الفد مجتهد بأنه أنت كاذب في اجتهادك، تقدر تقول له؟ نعم، أنت خاطئ في اجتهادك، نعم، أما أنت كاذب في اجتهادك لا يمكن. إنزين، فإذا حصرنا سبب التفصيل في الآية بين العادل والفاسق بنفي احتمال الكذب في خبر العادل وعدم نفيه بالنسبة إلى الفاسق، نعرف بأن الآية إنما هي ناظرة إلى حجية الخبر الحسي ولم تكن شاملة لماذا؟ للأمر الحدسي، للخبر الحدسي مثلا، وهو شنو؟ اللي هو الإجماع. هذا المقدار هم مو كافي. احنا إذا جاءنا خبر من العادل الآية نفت ماذا؟ تعمد الكذب عنه، ولكن احنا وجدانا نحتمل احتمالات أخرى بالنسبة إلى عدم الثقة بقوله. أولا نحتمل أن يكون خاطئا، هذا ما ينافي أن يكون عادلا ولكنه خاطئ. ثانيا أن يكون ناسيا عند الإخبار، وهذا ما ينافي أن يكون عادلا. فيجب علينا أن ماذا؟ أن نستعين بهذا الأصل العقلائي لنفي احتمال خطئه ونسيانه. وأنتم تعلمون بأن هذا الأصل العقلائي لا يجري إلا في الأخبار الحسية. هاي ترى هاي الضميمة مهمة. نعم، الأخبار الحدسية هذه الأصول لا تجري أصالة عدم الخطأ، لا، أنه كل مجتهد يمكن أن يكون مصيبا ويمكن أن يكون خاطئا. ما كفد أصل يقول بأنه أصالة عدم خطائه، إنما أصالة عدم خطائه فقط وين؟ في الحس. هذا طبعا كله يأتي مفصلا عند الاستدلال بالآيات، بس هي المشكلة لأنه قبل الاستدلال الشيخ جاء يستشهد بها. زين، إذا كانت هذه الأصول مختصة بالحسيات، فإذا كان الإخبار عن حدس أولا يكون خارجا عن تفصيل الآية، وثانيا لا يمكن إجراء هذا الأصل بالنسبة له. إذن ماذا نريد أن نصل إحنا هم للنتيجة؟ نتيجة انحصار نظر الآية إلى ماذا؟ إلى الإخبار الحسي دون الحدسي. لا ننسى إحنا الهدف اللي نريده، نريد نفرق بين الحس والحدس. هذا بالنسبة إلى التفصيل الأول. بالنسبة إلى التعليل اللي جعل، فإذا احنا هسه شنو وصلنا؟ بأنه التفصيل بين الفاسق والعادل، بأن العادل اقبلوا خبره والفاسق لا تقبلوا خبره. لماذا هذا التفصيل؟ مو لأنه القبول يعني الحجية وعدم الحجية منوطان بماذا؟ بالفسق والعدالة. لا، لأنهم منوطان بعدم احتمال، يعني رفع احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى العادل، وعدم رفع احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى الفاسق. هذا الذي جعل الآية أن تفصل بين العادل وبين الفاسق. واضح؟ يعني تفصل بين خبر العادل وخبر الفاسق. بالنسبة إلى التعليل، بالنسبة إلى التعليل اللي الخوف من الوقوع في الندام، أيضا علته ماذا؟ أن العادل لأنه لا يتعمد الكذب فقبول قوله لا يوجب الندم، ولكن هذا المؤمن بالنسبة إلى العادل غير موجود بالنسبة إلى الفاسق، يعني بالنسبة إلى خبر الفاسق. فلذا يجب عليك أن تبحث عن مؤمن وهو التبين، تتبين ثم تقبل قوله حتى لا تقع في الندم. إذن العلة في التعليل أيضا ترجع إلى ماذا؟ إلى نفي احتمال تعمد الكذب العادل دون الفاسق. واضح النتيجة شنو صارت؟ إذن إلى هنا وصلنا إلى هذا الأمر، بأن هناك تفصيل وهناك تعليل. المستدل الذي أراد أن يعمم الحجية للخبر الحسي والحدسي قال السر في التفصيل هو شنو؟ العدالة بحد ذاتها والفسق بحد ذاته،
بغض النظر عن ما يخبر،
مع ما يخبر. لأنه عادل صدق صدق خبره، لأنه فاسق لا تصدق خبره. هذا بالنسبة إلى التفصيل. بالنسبة إلى التعليل أيضا يقول بأن العادل لأنه عادل قبول خبره لا يوقعك في الندم، ولكن الفاسق لأنه فاسق قوله يوقعك في الندم. يعني أيضا علق وجوب التبين وعدم وجوب التبين هو على ماذا؟ على العدالة والفسق، على صفة العدالة وصفة الفسق، وهذا ليس صحيحا. وإنما وجوب التبين في الفاسق مخافة الوقوع في الندم، لأنه ماذا؟ لأن الفسق لم يكن، الفاسق لم يكن له رادع من تعمد الكذب، ولكن العادل له رادع عن تعمد الكذب. لذا الآية تقول قبول قول العادل لأن احتمال تعمد الكذب منفي عنه، نعم، لا يوقعك في الندم، ولكن الفاسق لأنه غير متحرز عن تعمد الكذب يمكن أن يوقعك في الندم. إذن رجعت العلة إلى ماذا؟ إلى نفي احتمال تعمد الكذب وعدم نفي احتمال تعمد الكذب، لا كما أنا طار. وأما الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة، لأنها مشتملة على ثلاثة دلالات: على مفهوم الشر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بعد والوصف، إن جاءكم فاسق بوصف الفسق، بعد والتعليل، نعم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا التعليل نعم وهو شنو مفهومه؟ انتفاء المعلول عند انتفاء علته، كلها موجودة في هذه الآية، ولكن الآيات الأخرى كل واحدة فيها جهة واحدة من الدلالات. زين. وأما الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ، وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل بالمفهوم دون خبر الفاسق الذي دل المنطوق على عدم حجيته. والظاهر منها أي من هذه الآية آية النبأ بقرينة التفصيل، هناك قرائن عدة يذكرها، خمس قرائن يذكرها المصنف لكي يثبت بأن الآية إنما هي خاصة بماذا؟ بالحس دون الحدس. صحيح ظاهر الآية يمكن أن يفهم منها الإطلاق لأنه النبأ مطلق سواء كان حسيا أو حدسيا، ولكن هناك قرائن خمسة. القرينة الأولى هي التفصيل في الآية، القرينة الثانية التعليل في الآية، إلى القرائن الخمسة التي تأتيها سحنا بالقرينتين الأوليتين. بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق، شوفوا حين الإخبار لأنه هذا هو الملاك، يمكن أن يكون في وقت تحمل الشهادة عندما يرى الشخص يقتل شخصا آخر يمكن أن يكون فاسقا نعم، ولكن عند الإخبار يكون عادلا وثم يرجع إلى فسقه، ولكن عند الإخبار لأنه كان عادلا يقابل أو يعامل خبره معاملة الخبر العادل، والعكس أيضا كذلك، عند التحمل كان عادلا عند الإخبار كان فاسقا ثم بعد ذلك رجع إلى عدالته عند العمل. مع ذلك الميزان والملاك هو ماذا؟ هو الإخبار، هو الحالة العدالة والفسق عند الإخبار لا قبله ولا بعده. بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق أيضا حين الإخبار، وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق نعم بقيام احتمال، بقيام متعلق بالتعليل يعني، وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق، هذا التعليل بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا، 50% أن يكون صادقا الفاسق، 50% هم يكون شنو؟ كاذبا. فإذا كان كاذبا يكون موقعا في ماذا؟ في الندم. زين. فلذا تبين، ولكن العادل لا، 90% أن يكون صادقا، 10% أن يحتمل أن يكون خاطئا أو ناسيا، هذه 10% هم عندنا أصل آخر ينفيها، فإذا لا تتبين لأنه بالغالب لا يوقعك في الندم. زين. وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب، هو هذا خبر الظاهر، والظاهر من الآية هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه. هذه الأصول التي ذكرناها أصالة معذرة الاحتمالات التي ذكرناها، احتمال تعمد الكذب، احتمال الخطأ، احتمال النسيان، احتمال وجود قرينة، الآية فقط متكفلة أن تنفي احتمال تعمد الكذب عن العادل، وأما بالنسبة إلى الاحتمالات الأخرى أصلا ساكتة بالنسبة إلى العادل وبالنسبة إلى الفاسق. زين. هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذب العادل، لا وجوب البناء على إصابته بأنه لا خبر العادل مصيب للواقع تعبدا، وعدم خطئه في حدسه، لا ليس كذلك أصلا بالنسبة إلى الحدس ساكتة بالنسبة إلى العادل وبالنسبة إلى الفاسق. نعم، قد يكون أصلا صواب حدس الفاسق أكثر من العادل. عالم فاسق ولكنه ظنه مصيب، لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه. مو كل عادل مصيب في حدسه، ولا كل فاسق مخطئ في حدسه. أصلا ما لها ربط حتى يكون علة قبول خبره هو عدالته. لا، من حيث بالحدس أصلا لا أصلا ساكت الآية. الآية متكفلة لأمر واحد، هي التي جعلت التفصيل بين خبر العادل وخبر الفاسق، هو نفي احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى العادل وعدم نفيه بالنسبة إلى الفاسق. زين، لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه. وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق، كما أن العادل يمكن أن يخطأ في حدسه كذلك الفاسق. إذن هي ساكتة الآية عن ما يرتبط بالحدس، وإنما كل همها لإثبات حسيات العادل وعدم حجية حسيات الفاسق. زين، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح هذا الخطأ في الحدس لتعليل الفرق به. فعلمنا من ذلك، إذن احنا شنو سوينا؟ المناطين اللذين جعلاهما للتعميم بالنسبة إلى التفصيل وبالنسبة إلى التعليل جعل ماذا؟ الفسق والعدالة، احنا نفيناهم. جعلنا المناط هو ماذا؟ هو نفي احتمال تعمد الكذب، هو المناط في التعليل وفي التفصيل. وهذا لا يكون إلا في الحس. هاي بعد ما يذكرها الشيخ، أنت كون تضيفها، بأنه إذا كان رفع احتمال ونفي احتمال تعمد الكذب في الإخبار، هذا يكون البحث منحصرا في ماذا؟ في الخبر الحسي، هذا الذي يحتمل فيه الصدق والكذب. وأما بالنسبة إلى الحدس فلا ما يكون مشمولا لذلك. فعلمنا من ذلك مما ذكرنا بأن المناط هو عدم احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى العادل، أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار. واضح؟ هذه العلة، وهي شنو؟ احتمال التعمد. احتمال التعمد كما في إخبار العادل موجود، كذلك في إخبار الفاسق موجود. الآية تقول وإن كان الاحتمال موجودا تعمد الكذب حتى بالنسبة إلى العادل، ولكن الآية تقول بأنه لا تعتني بهذا الاحتمال، ولكن احتمال الفاسق تعمد الكذب الفاسق موجود. من هنا صار التفصيل بين خبر الفاسق وخبر العادل. ومنه صلى الله عليه وسلم.